السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، مات زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هو من أعلم علماء الصحابة، فرضي هذه الأمة، أعلم الأمة بالفرائض. زيد بن ثابت هذا الشاب اليافع اللبيب الأريب الذكي الفطن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلم لي لغة القوم لا آمنهم على اليهود. فبضعة عشر يوما كان قد تعلم العبرية، وهي من أعقد اللغات. زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه هو الذي تولى جمع القرآن الأول في عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع الجمع الثاني. زيد بن ثابت عندما مات بكى أبو هريرة وبل الثرى، ثم قال: هنا دفن علم كثير. وقال: لعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. قال ابن عباس: تسألونني كيف ذهاب العلم؟ ذهاب العلم هكذا، وأشار إلى قبر زيد. قال: ذهاب العلم بذهاب العلماء، وإن ذهب العلماء ما بقيت الدنيا، لأن الله جل وعلا جعل حدا لهذه الدنيا أن الساعة تقوم على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال: وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما زلنا مع علماء الأمة، وواجب الأمة نحو هؤلاء العلماء الأبرار الأخيار الذين هم نجوم السماء، ولا ندعي لهم العصمة ولا الملائكية لهم من الخطأ والزلل والسيئات والخطيئات التي يقعون فيها، لأنهم بشر ليسوا بملائكة، لكن في نهاية الأمر غالب الإنسان يحاسب عليه. لذلك قال الإمام الشافعي: تمحيض الطاعة غير وارد، وتمحيض المعصية غير وارد. ثم قال: الغالب من الحال يقاس عليه، يعني يوثق المرء بغالب حاله، كما قال سعيد بن المسيب: ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكننا نقيس الناس بالغالب. قال مقرا الذهبي: نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الغرض المقصود، هؤلاء هم منارات الدنيا بأسرها، هؤلاء هم زينة السماء إسلامنا، هؤلاء هم صمام آمان هذه الأمة. تكلمنا عن العلماء وكيف يعرف العالم، وقلنا برسوخه في العلم وبجده واجتهاده في الطاعة، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أيضا في صفة وسمة عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء، وإلا فنحن أبعد الناس عن هذه الصفات والسمات الراقية السامية لعلمائنا، إنما العلم الخشية. لما قيل للشعبي هو عامر بن شراحيل من خيار التابعين، فقيل له: يا عالم، هو ابتداء حتى تعلم كيف بلغ العلم، يعني الشعبي كان مشهورا بين الناس أنه من أثقل الناس علما، وكان من أساطين المحدثين. لما قيل له: كيف بلغت ما بلغت يا شعبي عامر بن شراحيل؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. أرأيت كيف جمع بين الأمرين؟ بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب، جد واجتهد حتى بلغ العلا. ولذلك يعني قال الشاعر: لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة لساد الناس كلهم. فإذا الذي يفرق بين واحد وآخر منهم من يعني الناس أصناف ثلاثة، للعلا أصناف ثلاثة: صنف همته في الحضيض وهو يريد أن يكون في المعالي وهذا ليس له، صنف له همة أرقى من السحاب نفسه لا تحتمل هذه الهمة، ونفسه وصنف لهم تطلع للعلو بأماني لكنهم لا يتحركون. الصنف الأول فهو بأنزل المنازل وهو يعني خلف الصف، لا يمكن أن تشرق عليه الشمس بحال من الأحوال أو ينتفع به الناس. وأما الصنف الثاني المضاد له، هذا تتفاوت الدرجات بشدة بسمو الهمة وأيضا بالجد والاجتهاد الذي يكون فيه عملا. وأما الصنف الذي له الأماني يبقى في الأماني، لذلك قال الشاعر: لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. طلب العلا، من طلب العلا سهر الليالي، يعني أردت أن تكون في علو لابد أن تجد وتجتهد. لذلك قال العرب: من جد في شيء، من أراد شيئا طلبه، ومن جد في طلب شيء بلغه. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هؤلاء هم علماؤنا، جدوا واجتهدوا، نفذت الأعمار في طلب العلم ولم يتوقف. لما قيل لعبد الله بن المبارك: بلغت ما بلغت وما زلت تطلب العلم؟ قال: والله ما زلت لا أدري الكلمة التي أنجو بها عند ربي، جاءت أم ما زالت. قيل لأحمد: صرت إمام أهل السنة والجماعة، فلما الطلب؟ قال: بالمحبرة إلى المقبرة، بالمحبرة إلى المقبرة. لنا سيئات يعلمها الله جل في علاه، وذنوب خفايا، فنسأل الله أن يغفرها لنا، ولا بد من الجد والاجتهاد. إذن العالم يعرف برسوخه في العلم عند تفسيره وتحليله للمسائل، بجده واجتهاده، تراه لا ينام، تراه لا يستيقظ إلا على العلم، لا ينام إلا على العلم، لا يتكلم إلا في العلم، لا يناقش إلا في العلم. كما قلت قبل ذلك، يعني قد جاء عن محترف من محترف الكرة لعبة تجري ويجري الناس خلفها، لها ما لها من المتعة، وأنا كنت لاعب كرة أيضا، يعني أعرف المتعة الراقية التي يتمتع بها من يلعب أو من يشاهد. لكني انتبهت والتفت انتباهة عظيمة والتفت التفاتة عظيمة عندما سمعت الرجل هذا الذي قدم على جميع الناس في هذه اللعبة احترافا، يعني كان تكلم بكلام أذابني جدا في هذا الباب. فقلت: والله لن يبلغ العلم مبلغه عند إنسان، أو لن يبلغ إنسان من العلم مبلغا إلا إذا فعل مثل ما فعل هذا في اللعب، فهو لا يتخذ قدوة ولا أسوة، ولا هو أصلا يستطيع أن يرتقي إلى درجة النظر إلى أهل الإيمان. أنا أقصد أنه هنا كلامه لابد أن يوضع بعين الاعتبار فيما نفعل. الرجل قال: الكرة هي حياتي، دمي يجري بالكرة، أنا في الليل أفكر في الكرة، وعندما أنام ما أنام إلا وأفكر في الكرة، وعندما أستيقظ ما أستيقظ إلا أفكر في الكرة، يخطط كيف يصل بالهدف إلى الشبكة حتى يصل إلى مراده وإمتاع الناس بهذا الهدف. فأقول: وأستيقظ على الكرة، وعندما آكل لا أضيع فرصة إلا وأنا أفكر في الكرة. من الذي أولى بهذا الأمر؟ العالم الذي يطلب العلم ويجد ويجتهد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أم لاعب الكرة؟ لكن ربنا حكم عدل، الرجل أعطى الكرة حياته، فأعطته الكرة يعني فأعطته الكرة الدنيا، صار أشهر النجوم وعندهم، وإلا لا نجم عندنا لامع إلا العالم. العلماء هم نجوم السماء، أي كلام في غير العلماء على أنهم نجوم هذا كذب وزور وبهتان وقلب للحقائق وتحقيق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. فهنا هو نجم عندهم، ليش نجم؟ لأنهم ما عندهم، هي سماءهم مظلمة أصلا أصالة، فهم يستضيئون بهذا النجم المزيف. لكن الحق أنه بلغ مبلغه وبلغ ما أراد لأنه صادق في طلب ما يريد فبلغه، والله حكم عدل نظرا للإيمان وغير الإيمان. لكن العالم إن كان مؤمنا موحدا ويريد أن يبلغ هذا المبلغ العظيم سيرتقي بمنزلة الأنبياء، فلا بد أن يكون كذلك، يعيش على العلم، يأكل بالعلم، يشرب بالعلم، ينام علما، يقوم علما. الإمام الشافعي يقول: أن أشنف أذني بمسألة من العلم خير لي من أن أعانق غانية. والعرب كانوا يعرفون معنى الأنس بامرأة غانية حليلة، سواء كانت زوجة أو أمة. وبالفعل كان العرب هكذا، وهذه العرب لهم فحولة، وكانوا كثير زواج النساء، لأنه يعلمون بأن هذا الباب يكسبهم قوة ذهنية كما يكسبهم القوة البدنية في هذا الباب. ولا إنكار إلا بالتغريب، يعني الإنكار في واقعنا المعاصر هذه إنكارات الجاهل الذي لا يعلم كيف أن الله جعل طبيعة العرب بقوتهم وفحولتهم ورجولتهم وشهامتهم ومرؤتهم في هذا الباب، جعل ذلك دأب الأنبياء والمرسلين. من أراد أن يقدح فلينظر إلى الأنبياء والمرسلين كيف جعل لهم الله جل في علاه أزواجا وذرية. لكن الغرض المقصود هذا، الشافعي يقول: أنا أنحي كل هذا، العرب يعني يميلون ميلا جارفا إلى هذا، أنا أنحي كل هذا وأقول: أسمع مسألة من العلم، كل أعضائي أتمنى أن تكون أذن، أن تكون أذن، تكون أذنا فتسمع هذه المسألة من العلم، وهي تغنيني عن معانقة امرأة غنية، يعني امرأة استغنت بجمالها البارع عن مواد التجميل. فالحاصل أنه العالم أعطى وقته وعمره للعلم، يقوم علما، ينام علما، يأكل علما، يشرب علما، يتكلم علما، مجالس العلم لا تنفض عما هو فيه، هذه دلالة على أنه عالم. ولذلك علماؤنا يقولون: قد يوثق المرء طلبه للعلم، إن وجدته منتشرا بين الناس أنه طلاب للعلم فهذا توثيق أرقى ما يكون توثيقا لهذا العالم. من ذلك أيضا كما قلت الخشية بعد الجد والاجتهاد في الطلب وأيضا العبادة، خشية الله جل في علاه، اللهم ارزقنا إياها ونحن أبعد الناس عنها، ولكننا نتمنى أن نسير على الضرب، من سار على الضرب وصل، ويغفر الله لنا التقصير والزلات والسقطات والهنات، لكننا نسعى ونجد ونجتهد إلى مرضات الله جل في علاه. هذه علامة من علامات العالم الرباني. سنأتي للربانية إن شاء الله الكلام عليها، لكن من علامات العالم كما قلنا أنه شديد الاجتهاد في العبادة، شديد الاجتهاد في نشر ما تعلمه، أن يتعلم فيعلم، شديد الاجتهاد. وأنت ترى ذلك كيف كانت المجالس تعقد من الفجر إلى العصر، كان الإمام الشافعي يجلس يدخلون عليه أهل اللغة، أهل اللغة والبلاغة والفصاحة، أهل كل اللغة بأنواعها، يدخلون عليه أهل الحديث، يدخل عليه أهل الفقه، يدخل عليه أهل الأصول، فيدخلون عليه مرتبين من الفجر إلى العصر، وهو يعقد مجالس التحديث. وأنت ترى من شدة الاجتهاد في هؤلاء العلماء الأبرار ما نزلوا منزلا إلا وعقدوا مجالس تعليم فاكتظت المجالس. وعندك وكيع بن جراح الرؤاسي، يعني كان يلقب بالتنين، وهو من أنبل تلاميذ سفيان الثوري. الإمام أحمد من المبالغة في توثيقه قدمه على الإمام الثوري، هو ليس بالهين. وكيع بن جراح الرؤاسي كان حافظا عالما نبيلا، وكان وله طبعا له أمور، هذه الأمور أخذت عليه لكن تغتفر لأنها من باب الاجتهاد، لكن هو في الجملة إذا تكلمت هذا من أساطين المحدثين، الأمة بأسرها تفتخر بوجود مثل هذا الرجل فيها. سفيان وكيع بن الجراح الرؤاسي كان إذا نزل مكة انفضت المجالس وتوارت، ولم يبقى إلا مجلس وكيع يكتظ بالناس، فكانوا لا يهدؤون، كانوا إذا نزلوا منزلا لا يقفون تعليما وتصنيفا وكتابة. الإمام البخاري لما نزل على بلدة وعقد مجالس، ما نزل منزلا إلا وعقد مجالس التحديث، حتى بعث عليه بخارى أو في غيرها، بعث إليه بالأمير قال: أن تعال فأعطي السند لأبنائنا، يعني أبناء الأمير يريدون سند البخاري في كتابه الذي عاش دهرا يكتب في هذا الحديث، اللي بيخرج ولد لا يعرف شيئا يتكلم على البخاري، والبخاري عشرات السنين وأكثر وهو يطلب العلم عمره ودهره، ولما أراد أن يكتب أخذ سنين طوال في كتابة صحيح البخاري. حتى في الشرح انظر ابن حجر شرحه في كم وكم من السنين من سنين عمره وهو يكتب شرح فتح الباري على صحيح البخاري. فالبخاري قال له يريد السند، فبعث إلى الأمير قال أنت ولي أمري وانعقدت المجالس بأمرك، من أراد السند فليأتنا في مجالسنا. العلم يؤتى، من أهان العلم أهانه الله جل في علاه، ومن عظم العلم عظمه الله جل في علاه. قد قال الإمام مالك يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث. قالوا وكيف نضيعه يا إمام؟ قال أن تضعه في غير أهله. كانوا يعظمون العلم مع اجتهادهم، أعمارهم كلها نفدت في هذا. فمن علامات العالم أنه تراه لا يهدأ، لا يهدأ، يريد أن ينشر العلم في جميع بقاع الأرض. كما أن المجاهد لا يهدأ، وقف طارق بن زياد على البحر فقال لو علمت أحدا خلف هذا البحر يشرك بالله لخط البحر من أجل أن أجعله يتعبد الله توحيدا سبحانه جل في علاه. نفس الأمر، جهاد السنان، جهاد اللسان فوق جهاد السنان، تراه لا يهدأ، يريد أن ينشر العلم ولا ينسب له حرف، أن ألا ينسب له حرفا واحدا. وهذا على فراش الموت الشافعي قاله، بكى وقال ليت الناس يتعلموا أن يتعلموا من علمي وألا ينسبوا لي حرفا واحدا. الاجتهاد في نشر العلم كما فعل البخاري، كما فعل مسلم، كما فعل الإمام أحمد، كما فعل الشافعي، كما فعل مالك، عقدوا مجالس التحديث وحياتهم كانت هكذا. الإمام الشافعي من العجيب أنه لما كان يعقد مجلس العلم كان توضع له وسادة يجلس عليها، كان عنده البواسير مات منها، كان إذا جلس بعد مقام قلنا يجلس من الفجر إلى العصر، طبعا يفرق الصلوات يصلي ويجلس، كانوا ينزعون الوسادة تمتلئ دما، يرونها امتلأت دما من الإمام الشافعي، امتلأت دما. فهنا أشوف البخاري مع عقد مجالس التحديث أيضا يعظم العلم، يقول العلم يؤتى ولا يأتي. وهذا الذي فعله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ما تركوا شريدة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة إلا بحثوها، إلا فندوها، إلا صنفوا فيها، إلا كتبوا فيها ونشروها بين الناس. ولذلك كما قلت نفذت الأعمار في هذا. إذن تراه مجدا مجتهدا، وعلامة علمه نتاجه ثمرته، تراه ما ترك صحيحا من كتب الصحاح إلا شرحها، تراه ما ترك كتابا من كتب الفقه إلا وتناوله، ما تراه ما تناول باب العلوم سواء من علوم الآلة، العلوم الخادمة، النحو، أصول الفقه، أصول الفقه المصطلح، تراه يبتدئ به ويبني القاعدة العريضة لطلبة العلم، ثم ذلك يبني عليها العقيدة، وهي أهم ما تكون العقيدة، الفقه، التفسير، الأصول، كل ذلك ما يترك شيئا إلا وتراه له فيه يد تصنيف وتدريس وفتاوى. هذه دلالة على العلم. العالم لا يهدأ، يعلم أنه قد وكل بأمر ووظف بوظيفة وجب أن يأتي بها على كمالها. وإن كان كما قلنا في بعض الأحيين قد تأتيه الفتور، هذا يصيب كل من له شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شره ولكل شره فترة، فمن كانت فترته على سنتي فقد هدي. فعلامة العالم لا تدخل بها الآن، لأن هناك طوائف يخرجون، فلان الفلاني ما له، أعلم أهل الأرض، فلان الفلاني أعلم أهل المريخ، فلان الفلاني أعلم كوكب، لا لا لا، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذاك. ائتني بالثمرة، ائتني بالدليل، هات الفتاوى، هات التدريس الذي درسه، هات العلم الذي بثه بين الناس لنرى حقا أهو عالم أم لا. فهذه مسألة فاصلة في هذا الباب. إذا من علامات العالم الجد والاجتهاد في نشر العلم، تراه إما في مجلس علم، إما في فتاوى، إما في تدريس، إما في تصنيف، إما في تسجيل، لا يتوقف حتى يتوقف قلبه. ومن ذلك أيضا أن الله يضع له القبول في الأرض، وهذا إن شاء الله نفصله في بعد الفاصل، ونبين بعد ذلك بعدما نبين علامات العالم بعدما علمناها نخص من هؤلاء العلماء، علماء الملة، الكلام على العلماء الربانيين إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع علماء الأمة الذين قال فيهم سيد الأمة: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وانظر كيف طرح الله سؤالا عظيما في كتابه، وضمن الكتاب الإجابة وضمنت السنة الإجابة عن هذا السؤال، حين قال ربنا جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوون. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. علامة العالم، علامة العلماء كما قلنا الجد والاجتهاد، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، الخشية، ونسأل الله أن يرزقنا ذلك، وإن كنا نسير على الضرب فإننا سنصل، والتخلف والمعاصي في الخلوات يغفر الله لنا ما نقع فيه إما جهارا أو سرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستقيم أمره على دينه وعلى طاعته. أيضا من العلامات العظيمة كما قلنا أن الملائكية ليست لأحد، فإن كان يجد ويجتهد صياما وقياما نافلة بعد الفريضة، ويجد في الطلب ويجد في نشر العلم، هذا الذي قد خلق لذلك، لأن هذه بشارة جدا له. كما قلت لا تنظر إلى المعاصي، فإن المعاصي لابد أن تركب على الجميع وإن كانت تتفاوت، لأنه العالم قليل الهجوم على الكبيرة. يعني لو ترى تراجم العلماء، لو ترى تراجم العلماء وأنت تقرأ في سير أعلام النبلاء أو تقرأ في السير، ما ترى عالما يقال فيه أنه لم يعص الله قط، إلا في أحد من قيل فيه لم يتقن أن يعصي الله. لكن دائما عندما ترى العلماء النبلاء ماذا يقولون فيه؟ يقولون: ولم يقع في كبيرة، ولم يقع في كبيرة، هذه ويتحاشاها. وهل كل العلماء كذا؟ لا، العالم ممكن يقع في الكبيرة. الإمام زمان يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا، قال: العلماء هم أولياء الله. قال: ليس من شروط الولاية ألا يقع في الكبيرة، بل من شروط الولاية أنه لو وقع يتوب ويؤوب، سرعة الفيئة يعني. لكن حقا العلماء الذين استطاعوا طريقهم، الفقه يمنعهم من الهجوم على الكبائر، لأن العلم أيضا يحتاج إلى عبادة وتقوى، كما قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق وبين الباطل. لكن المسائل التي تخرج عن تأويل أو تساهل، يخرج عن بعض نصوص يتبناها المرء ويتحاشى حتى أن يجاهر بها، ابن عباس لما تكلم عن المتعة كان له وجهة معينة، لكن شوف ابن الزبير إنكاره على ابن عباس، ينكر على ابن الزبير بالمقال، لما قال: ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم، يقولون بالمتعة. لذلك ما سكت ابن عباس، ابن عباس هو حبر الأمة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آل البيت، أعلم الأمة بالتفسير. ماذا قال له؟ قال له وهو الخليفة، قال له: ما لي أراك أعرابيا جلفا غليظا، فقال له: افعلها وترى. الغرض المقصود أنه قد يكون من باب التأويل، لأنه بعض علمائنا أيضا جاءهم التأويل في مسائل، فهذه التأويل لا تسقط العدالة. لذلك لما قالوا لأحمد: تمدح وكيع بن الجراح الرئاسي مدحا عظيما، أما تعلم أنه كذا؟ يعني في مسألة بيتبناها، هذه المسألة يعني هو ينكرها أحمد جدا، بل هي منكرة أصالة، ما تجوز، بيأخذ فيها بكلام أصحاب الرأي، يعني أهل الكوفة جميعا يأخذون بها دون أن أذكرها. يعني قال له: التأويل لا يسقط العدل، التأويل لا يسقطه، طبعا عنده أدلة بيتبناها فهذا تأويل. فلذلك يتسامح، هذا إن شاء الله أيضا ظرف سنبينه، حتى لا يأتي الجهال الذين يهجمون على العلماء هجوما ضاريا، يضيعون أنفسهم قبل ضياع العلماء، لأن الله تعالى يغضب على ذلك، ولأنهم يتعجلون عذاب الله ويتعجلون عقاب الله. فالغرض المقصود أن من علامات العالم أيضا بعد الجد والاجتهاد وطبعا عدم العصمة لأنها غير موجودة، حتى الأنبياء قال الله فيهم: وعصى آدم ربه فغوى، أن يكتب الله له القبول في الأرض، هذه من علامات أنه عالم، من العلماء الذين من علماء الملة، أنه من علماء الملة، فمن علاماته أن الله يكتب له القبول في الأرض، ترى الناس تحبه وتميل إلى قوله وتطمئن قلبا بما يفتي ويقول. والدلالة على ذلك أن تراها، لأن القلوب لا يكشفها إلا رب القلوب، ويضع فيها من شاء وينزل منها من شاء. يعني محبة الناس رزق، رزق من الله جل في علاه، ولا يتأتى قط إلا أن يكون المحبوب محبوبا عند الله. سيقولون لي من تذكرت هو عالم كرة محبوب، قلنا عند الصلحاء. القبول هنا عند العدول، عند صلحاء الناس. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع لي سواد عظيم، أو قال رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. إشكال هذا، يعني مكث سنين عمره يدعو ولا واحد قبل، والنبي يقول، وهنا الإشكال يأتي هنا، النبي يقول قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إلى أن يكتب له القبول في الأرض. طب ما معه واحد؟ لا ما معه واحد. وين القبول؟ القبول عند أهل الصلاح. فشى الظلم في هؤلاء، ما فيهم صالح واحد. فيبقى إذن من علامات العالم أن ترى القلوب تتفتح له وتقبله، والمحبة الصادقة تكون من صلحاء الناس. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام عندما قال واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، قال وألقيت عليك محبة مني. ترى كثير يتصل بي يقول له إني أحبك، والله إني أدعو لك. الرجل نائم على سريري وهذا لا يفطن له دعاء. فمن علامات العالم الحق أن الله تعالى يكتب له القبول في الأرض. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيحبونه ويكتب له القبول في الأرض. لذلك ابن تيمية، طبعا هذا انفرد به أحمد عن الجمهور، ابن تيمية يستخلص من مذهب أحمد، كلام أحمد في مسألة أنتم شهداء الله في الأرض، قال الأئمة الأربعة في الجنة، قال الشافعي في الجنة، أبو حنيفة في الجنة، مالك في الجنة، أحمد في الجنة. ما في نص جزم بذلك. نحن عقيدة أهل السنة والجماعة لا نجزم بجنة لأحد ولا بنار إلا بنص. فلما الجزم بأن الأئمة الأربعة في الجنة؟ انظر إلى رصانة العلم، انظر إلى الرسوخ، إلى دقة النظر، إلى الذكاء والفطنة في النظر إلى عمومات الأدلة وعمق الفهم. هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم مر الجنازة، هو الآن ما في نص، مر الجنازة وغير معروف، مر الجنازة فأثنوا عليها خيرا، هذا رجل صالح كان يصلي معنا، كان يقوم معنا، كان يتصدق معنا، كان يجلس في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم معنا، وكلها مادة العدالة، كلها مادة الطاعة. فقالوا فأثنوا خيرا، فقال وجبت، يعني وجبت له الجنة، وجبت له الشفاعة بالثناء الحسن الذي قلتم، فإن الله قبل فيهم ما قلتم. وهذا طبعا من رضا الله على العبد. ومر الجنازة فأثنوا عليها شرا، قال وجبت. فعمر قال ما وجبت يا رسول الله؟ قال قلتم أثنيتم خيرا فوجبت، فقبله الله جل في علاه وقبل شفاعتكم فيه. قال وأثنيتم شرا فقبله الله جل في علاه. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، وجبت. فوجد أن الإمام حنيفة، انظر إلى شمال شرق آسيا، انظر إلى الأحناف في الهند وباكستان وضواحي هذه البلاد، كلها انتشر فيها المذهب الحنفي انتشارا عظيما. انظر إلى المغاربة، اخواننا الأفاضل الأماجد شمال إفريقيا بأسرهم، خذ ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، كل هؤلاء كلهم مالكية أو جلهم مالكية، انتشر المذهب فيهم انتشارا عظيما. انظر إلى مصر، حماها الله وحفظها وحفظ بلاد المسلمين، واليمن حفظها الله جل في علاه، انتشر فيها المذهب الشافعي. حنابلة أهل الحجاز أكثر ما انتشر فيهم أهل الحجاز في الحنابلة، انتشار عظيم. فلما ورد القبول عارم في الأرض، قال الأئمة الأربعة في الجنة. فمن علامات العالم أن ترى أن الله تعالى يكتب له قبولا، ويكتب لفتواه القبول، ويكتب لعلمه القبول، وترى البركة له في العلم. ترى الإمام النووي مات على الأربعين، فوق الأربعين بسنوات قليلة، مات على الأربعين وملأ الدنيا علما. لذلك السخاوي وهو يترجم للنووي ماذا قال؟ قال النووي بركة. بركة، وأي بركة؟ هل رياض الصالحين يخلو بيت منه؟ بركة. فأنت ترى كتب الله القبول العارم له الإمام النووي. الإمام نووي يعني كان له وقائع مع السلطان بيبرس، والعلماء شفعوا له عنده عندما نفاه، قالوا أتعلم من هذا؟ أتعلم من هذا؟ هو ثقل هذا؟ وهو بعث له ليرجع، هو ما أبى عليه. المهم أن الإمام النووي بركة إلى الأربعين وملأ الدنيا، ملأ الدنيا علما، بركة. فالحاصل كتب الله له القبول ووفق والتوفيق والتسديد، كل يدور مع فلك حديث واحد، سأبينه بعد ما أبين كيف القبول العارم للعلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية يعارضه من يعارضه ويعاديه من يعاديه، والله وبالله وتالله ما عاداه أحد إلا كان جهولا وإلا كان مبتدعا ضالا صاحب هوى. كتب الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها، حتى الذين ابتدعوا في دين الله إذا أرادوا رصانة ورسوخا وأيضا قيمة لما يتبنون من مذاهب حتى ضل، يأخذون طرفا من قول ابن تيمية يقولون وقد قال ابن تيمية في الفتاوى، عشان تعلم أنه رجل مطلع عالم، من اطلع على الفتاوى كان فحلا من الفحول. كتب الله له القبول العارم في مشارق الأرض ومغاربها، وتلميذه ابن القيم بعضهم قدمه عليه، ابن رجب الحنبلي فحل الفحول في الحنابلة في هذا الباب. فأنت لو نظرت انظر قدما كيف كتب الله جل في علاه القبول والمحبة للعلماء. ما زلنا ليوم الناس هذا ونحن نترد على الشافعي، على مالك، على الفقهاء السبعة، سعيد بن المسيب، عطاء بن يسار، أبو عبد الرحمن بن سلم بن عوف، كل هؤلاء نترد عنهم لأن الله كتب لهم القبول في القلوب. فالعالم يكتب الله له القبول. خذ في واقعنا المعاصر حتى لا نكون ممن جحد بنعائم الله عليه، هؤلاء الثلاثة شموس الدنيا بأسرها، الألباني، ابن عثيمين، ابن باز، رفع الله مقامهم وقدرهم وشأنهم، وقطع الله ألسنة من يقع فيهم. ونسأل الله أن يهديه ويظهر له ضلاله المبين عندما يطلق لسانه في أعراض هؤلاء الأمادد. وإنا لا ندعي لهم العصمة، لهم زلل ولهم أخطاء، ويقعون في فتاوى أخطأوا فيها خطأ عارما، وأيضا قد تكون أخطاء أخرى وزلل بشرية، لكنهم جددوا لهذه الأمة أمر دينها اعترافا بالجميل لهؤلاء. كتب الله لهم القبول العارم في مشارق الأرض ومغاربها. فتوى ابن باز، إذا قيل ابن باز أفتى الجميع كان يسمع ويطيع، كانت لها رصانة. لكن ابن عثيمين بكى لما مات ابن باز، قال كان للفتوى ثقلا، كان لفتوى الشيخ ابن باز كانت فتواه لها الثقل العظيم. ثقل الفتوى كانت لابن عباس، للشيخ ابن باز. لما مات ابتدى الناس يتجرأ بعضهم على بعض، كتب الله لفتوى ابن باز ثقلا عظيما. هذا الثقل كان لعلاقته بينه وبين ربه، ولأنه جدد الأمر لهذه الدنيا أمر دينها. وابن عثيمين انظر إلى شروحاته، انظر للبركة في عمره، وهو الذي شرح الكتب، يعني كتب العلم التي لم ما كان قد تطرق في الأذهان أن أحد يمكن أن يتعرض له، كتب الله له القبول في ذلك. فإذا إذا وجدت العالم كتب الله له القبول، فاعلم أنه عالم ملة، وهو عالم حقا عندما يجعل الله له القبول في الأرض. لذلك ابن تيمية بيقول من له في الأمة يعني لسان صدق عام، بحيث يعني يثنى عليه ويحمد في جماهير الناس، فاعلم أنه من أئمة الهدى ومصابيح الدنيا، كما فعل الله مع أئمتنا الكرام الأماجد الأخيار الذين توالوا كل عالم يتلوه عالم، وتنتفع الأمة بهم. أيضا من علامات معرفة العالم أن ترى أن شيوخه يشهدون له بالعلم وبالإتقان. ولذلك الإمام مالك يقول أنا ما جلست للفتوى إلا بعدما أقرني كذا وكذا 70 عالم أو 60 عالم أو أقل أو أكثر، لكن أقرني كذا وكذا من العلماء وقال لي أنت أهل للفتوى، بعدما قالوا له أن يتصدر في ذلك على صغر سنه، لكن شهد له العلماء بذلك. فشهادة العلماء أيضا دلالة على أنه من العلماء الذين يؤخذ منه العلم. أعرف طالبا العلم كان العلماء إذا تكلموا عنه بعضهم يقول فيه هو كنيف مرئ علما، هذا ما قيلت إلا في زيد أو قيلت في ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وبعضهم كان يقول إذا تكلم في فن كأنه لا يعلم إلا هذا الفن. الغرض المقصود أنه العلماء عندما يقدموا أو يقدمون رسالة الدكتوراه أو رسالة الماجستير أو البحث المستقل لهذا العالم، فترى الذي يقدم له يعطيه قدره، وهذا إنصاف. الإنصاف عزيز، لكن لما ترد العالم منصفا يقول، يعني هناك من طرف العلم الذي جاءه وأصابه الذهول أن عالما كان يتعلم على يديه وهو يعني ينبله جدا ويعلم من قدره، عندما يسأل يقول ما أسأل، هذا موجود ارجعوا له، فتح الله عليه علوما وليس علما، فأصابه الذهول بهذا. هذا يعتبر إنصاف، والإنصاف عزيز، لأن البعض يبخس الحقوق وما يريد أن يظهر الحق. الأمة تنهار بمثل هذا، بمثل هؤلاء. ألا أبعد الله من لم يعرف للعلماء قدرهم، ألا أبعد الله من لم يعرف لأهل العلم شأنهم. ولذلك أسوأ القلوب كما قال الإمام ابن تيمية، أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم. لك في قصة الراهب والغلام أسوة. الراهب هو الذي علم الغلام، والغلام أتقن ونشر، قال له أنت تتقدم، أنت لست أنا، أنت تتقدم، لكن بتقدمك ستبتلى فلا تذل الناس علي، لكن قدمه، هذا الإنصاف. لذلك آمنت القرية بأسرها، وله نصيب، حظ ونصيب من كل مؤمن آمن، لأنه هو الذي علم الغلام، ولما فاقه الغلام قال تقدم. ولذلك الإمام أحمد يقول البخاري تتركنا وتترك الناس، وكان يقدم البخاري على الجميع. انظروا إلى الإنصاف حقا. لما يأتي إسحاق بن راهوي هو شيخ البخاري ويأخذ كتابا صنفه البخاري اسمه الكتاب الكبير، هو في تاريخ المحدثين العلماء الرواة، يعني يدخل يقول للأمير ألا أريك سحرا، ده بيتكلم عن تلميذه وهو يمدح له هذا المال، ألا أريك سحرا أرأيت هذا. والإمام البخاري نفسه يقول ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. ابن المديني ماذا يقول لما نقل له كلام البخاري فحل الحديث، إمام أهل الشأن، قال دعوكم من قولي، هذا شيخه في العلل اللي هو أنبل أنواع وأصناف وألوان علم الحديث، قال لهم دعوكم من قوله والذي نفسي بيده لم يرى مثل نفسي. البخاري لم يرى مثل نفسي. وانظر إلى الإمام مسلم مع أنه راجع البخاري في مسألة وكان الطرق شديدا، سواء بقى قلنا أن هذا القول هو قول مسلم في البخاري أو لا، يقصد بالشدة والحدة التي كان فيها مسلم البخاري أم لا، هو ينتصر للسنة في مسألة حديثية لا أفصلها هنا، أنا أتيها بمجملة، مسألة اللقية والمعاصرة، يعني الراوي لا أخذ روايته البخاري يقول حتى تثبت لقيا بشيخي الذي يروي عنه. مسلم يقول يكفي أنه ثقة والمعاصرة موجودة بين شيخه، لا يمكن أن يسكت، صاحب الهمة يذهب يرحل من أجل أحاديث، فأخذ الرواية على الوصل. إجمالا أوضح الاختلاف بين البخاري ومسلم بين الإمامين في هذه المسألة. شوف الإمام مسلم اشتد جدا، لكن لما جلس مع البخاري وقال له حديث فلان، قال هذا حديث فيه علة. مسلم ظاهر الحديث السند كالشمس، قال علة، وما هي العلة؟ سكت عنه البخاري. ذهب وجاء، يا إمام ما هي العلة؟ سكت عنه. يختبر صبره، هكذا العالم يختبر صبر الطالب، لأن الطالب لابد أن يكون صبورا، لابد أن يكون مؤدبا مهذبا، طلابا مش طالبا، طلابا للعلم، يصبر حتى يموت ليأخذ المعلومة. فقال له البخاري هذا حديث في علة، وأظهر العلة. قام وانكب على يديه وقال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، ما يبغضك إلا حاسد. أنصف ما يبغضك إلا حاسد. فترى أن الكل العالم مع العالم، يعني فيه الثناء الحسن، يشهد التلاميذ ويشهد المشايخ مشايخه وعلماءه بفضله، كما بين الإمام مالك والإمام الشافعي، يعني وأيضا محمد الحسن الشيباني. شوف الشافعي ماذا يقول بإنصاف، كان يجلس في مجلس محمد الحسن، إذا مشى عرض عليهم المسائل ما يستطيعون له جوابا، فيذهبون إلى محمد الحسن فيشتكون إن هناك، يعني إن غلاما هناك يناظرنا ولا نستطيع له إجابة. فذهب إليه محمد الحسن مغضبا، قال له يا شفعي تعال تناظر، وهو يجلس مجلس تحديث. شوف أدب الطالب مع الشيخ، جلس طالبا للشيخ فقال أجلك عن ذلك. انظر للإنصاف. محمد بن حسن الشيباني لما سلسل حمل الإمام الشافعي من اليمن مسلسلا إلى هارون الرشيد شفع له، قال أتعلم من هذا؟ هذا الشافعي كله، وأيضا أبو يوسف. قال أما تعلم من هذا؟ هذا الإمام الشافعي، هذا محمد بن إدريس. ومحمد بن إدريس تكلم معه، حتى لما تكلم بالفصاحة مع ابن عمه مع هارون الرشيد ملأه ذهبا وحل قيوده، لكن مدحوه مدحا عظيما وشفاعة له عند ولي أمره. وأما الإمام الشافعي قال ما رأيت بدينا سمينا، البدانة من علامة الساعة، قال ما رأيت بدينا فيه خير قط إلا محمد بن حسن الشيباني. كان يقول عن الإمام أبي حنيفة، قال الفقهاء عيال على أبي حنيفة، يستعجلونني ويقطعون قلبي عندما يستعجلونني في أمر من الأهمية بمكان، إظهار لمكانة من له اليد العليا في نجاة الأمة بفضل الله جل في علاه، صمام الأمان. لكن سبحان الله، من لم يعرف الصقر يشويه، ومن لم يعرف قدر ما يقال ما يهتم إلا بالآن الآن. عامة الآن، وأنا الآن أقول إن شاء الله في المحاضرة القادمة أو في الحلقة القادمة نبين نتفا من ثناء العلماء بعضهم على بعض، إنصافا لتعلم أن زماننا غير الزمان. الآن نستطيع أن نقول الكل يقدح في الكل، وافقتني فأنت معي فسأمدح فيك وأنت أعلم أهل المريخ، خالفتني انتظر العداوة التي ستأتيك والقطح المبطن والظاهر وغير ذلك. ولذلك سنبين أن العالم الرباني من أعظم السمات والصفات التي يتصف بها أنه ليس غاليا ولا جافيا، ولا يطلق لسانه في أعراض العلماء تبديعا ولا تفسيقا ولا توبيخا ولا تقريعا إلا ما دل الدليل على ذلك. وهذا سيأتي إن شاء الله، لأن الربانية ربانية السبق، لا الربانية التي نعيش فيها على أنها قيام وقعود وصيام، لا إن لم تكن عالما فلست ربانيا، انتهى الأمر. أصل الربانية أن تكون عالما. كونوا ربانيين بإيش؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وسيأتي إن شاء الله تفسير ذلك في الحلقات القادمة. أستغفر الله إن كان من زلل ومن خطأ فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله الرحمن سبحانه جل في علاه. أشكره شكرا عظيما، متبعا فيه سيدي وسيد المرسلين النبي العدنان. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.